قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رجل لسفيان: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا. والحديث هو معدن العلم، عشان كده اللي له اطلاع على الأحاديث ترى على تفسيره في القرآن من البهاء ما لا تراه على من يفسر القرآن باللغة وحدها. يعني لو إنسان مثلا تصدى لتفسير القرآن وكان قليل البضاعة في المرويات، لا ترى على تفسيره من البهاء والجمال ما يكون لمن كان عالما بالمرويات. ليه؟ لأن أغلب العلم إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرناه من منصب السنة بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الكلام ده بقوله ليه؟ لأن سفيان الثوري هيقول كلمة تانية، قال: ما أخشى على نفسي إلا من الحديث. ما أخشى على نفسي إلا من الحديث. طب إزاي يبقى خير علوم الدنيا والآخرة الحديث، وإنه لا يخشى على نفسه إلا من الحديث؟ كلمات العلماء بيبقى لها محامل، فما تضربش الكلام ببعضه. انظر هذه الكلمة ما تأويلها، وفي أي جو قيلت، وهذه الكلمة الأخرى في أي مكان قيلت وبأي مناسبة، هتلاقي الجهة منفكة على طول. زي شعبة بن الحجاج، كان إذا رأى جماعة من طلاب الحديث كان يقول لهم: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طب ده الآية، ده آية قيلت في الخمر والميسر. إزاي يبقى الحديث مكان الخمر والميسر؟ وإزاي الحديث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة حتى يقول فهل أنتم منتهون عما أنتم فيه؟ لا، شعبة ما كان يقصد هذا، إنما شعبة كان يقصد الذين يضيعون أعمارهم في طلب الأخبار الواهية. وكان عند المحدثين زمان فاكهة كده اسمها الغرائب. الغرائب أي الأحاديث المناكير. كان ممكن المحدث يعرف ان في بلاد واق الواق واحد عنده 3 4 5 احاديث غرائب، ممكن يبيع الدار ويرحل الى هذا الرجل عشان ياخذ 10 15 حديث الغرائب دول. دي بتنفع في المناظرات والمذاكرات، وتصلح أيضا في التعليل، تعليل الأحاديث. فيقول له يعني أنت مثلا رحلت بقالك شهر ماشي مع القوافل وبتنام في الصحراء وتعرض نفسك للسباع والهوام، وطبعا ماشي على رجليك فتعبان، فممكن تضيع صلاة النافلة وممكن صلاة الفرض تاخدك بسرعة من كتر التعب، وتنام عن قيام الليل ولا تقرأ ورد القرآن عشان تروح تجيب لي 10-15 حديثا منكرا. شعبة قصد هذا، الذين يفنون أعمارهم في طلب الأحاديث الغرائب مش في طلب أصل الحديث، وإلا أصل الحديث هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال فيها إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما قصد شعبة هذا المعنى الذي ذكرته أنا. فيأتي بقى من لا يفهم الكلام ده هو وعايز يذم أهل الحديث، فيقوم يجيب كلام شعبة ابن الحجاج ويقذف أهل الحديث به، وليس هذا هو المعنى الذي عناه شعبة. سفيان الثوري لما بيقول إن الحديث خير علوم الدنيا والآخرة، مع قوله أنه ما يخشى على نفسه إلا من الحديث، القول الثاني سفيان الثوري له محامل. المحمل الأول أن شهوة الحديث عند سفيان الثوري كانت عالية جدا، بحيث أنه كان إذا لقي رجلا في الطريق أيا كان هذا الرجل، كان عدلا لم يكن عدلا، كان عنده أحاديث كان يأخذ منه الحديث، فمن شدة شهوة الحديث عنده كان يأخذ عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل. وطبعا لأن سفيان مشهور، فإذا روى حديثا فكثير من الناس يتصور أن الحديث صحيح بدليل أن سفيان رواه، إذ لو كان باطلا ما رواه سفيان. فالحديث بيمشي في الناس وينفق فيهم بسبب أن سفيان رواه، فخشي سفيان أن يكون بعض الناس تلقى الأحاديث التي أخذها عن الضعفاء والمتروكين الذين هو يعرف حالهم، لكن المتلقي عن سفيان ما يعرف حاله مثل سفيان، زي محمد بن سيب الكلبي مثلا. محمد بن سيب الكلبي هذا كان رجلا كذابا، وكان سفيان يكذبه ويأخذ عنه، فقيل له في ذلك كيف تطرحه وتأخذ عنه، فكان يقول إني أعرف صدقه من كذبه، أنا مميز عارف اللي هو كذب في إيه وصدق في إيه. طب اللي بعد سفيان اللي هياخد الكلام ده عن سفيان، هل هو عارف زي سفيان كذب هذا الراوي من صدقه؟ لا، ما يعرفش. فيبقى الذي دون سفيان استعمل الخبر ثقة بنقل سفيان، فكان سفيان يخشى على نفسه من هذه شهوة الحديث دي. ولذلك أوصى سفيان بحرق كتبه، بحرق الكتب بتاعته. ليه؟ لأن كان فيها برضو أخبار وكان فيها روايات عن أمثال هذا الضرب، فخشي سفيان أن يثق الذي يأتي بعد ذلك إذا وجد الكتاب أن يثق بالروايات فيستعملها، مع أن راوي هذه الأخبار أو الأحاديث ليس بثقة عند سفيان، فكان يخشى من ذلك. المحمل الثاني الذي حمله أهل العلم من خشية سفيان خوفه من الحديث، ألا يكون استعمل الحديث الذي وصل إليه فيكثر حجج الله عليه. عشان كده العالم أبرك الناس وأكثر الناس أجرا وأعظمهم عقوبة في نفس الوقت، ما كل حاجة لها أختها المضادة لها. العالم من أبرك الناس عملا، الكلمة الواحدة منه يهتدي عليها الملايين بكلمات واحدة، دي الكلمة دي أبرك من أن يقوم عمره كله. فكيف إذا كان عالما جعل الله عز وجل له لسان صدق في الأمة، يقول الكلمة تنتشر في وسط الناس جميعا، ينتفع بها الضال والحائر، يرجعون إلى الله عز وجل، فيكون هؤلاء جميعا في صحيفة هذا العالم. مفيش أبرك من كده. ولكن في المقابل يكون عذابه شديدا إذا وصله النص ولم يستعمله، فضلا عن أن يعمل ضد النص. وفي حديث أسامة ابن زيد في الصحيحين: يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره، مصارينه تخرج ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني إيه اللي جابك هنا؟ فقال لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وآمركم وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فمسؤولية العالم مسؤولية ضخمة. إذا نعم ينعم في أعلى المراتب، وإذا عذب يعذب في أدنى المراتب. يبقى إذن خشية سفيان ألا يكون عمل ببعض ما وصل إليه من الحديث فيكون حجة عليه. لو كان جاهلا ربما كان أخف عليه من أن يكون عالما فأعرض أو خالف أو أهمل. يبقى إذن لما نجد كلاما لأهل العلم ظاهره التعارض أو ظاهره التضارب، لابد أن نحمل كل كلام على معنى. وده من أصول الجمع، لأن العلماء في باب، هناك باب كبير جدا ومهم للغاية في كتاب في علم أصول الفقه، وهو باب التعارض والترجيح. إذا تعارض نصان في الظاهر وكلاهما صحيح، فلا بد من حمل كل نص على معنى حتى لا تتعارض النصوص. يعني مثلا إذا سمعت قوله تعالى: فلا تزر وازرة وزر أخرى، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ما تقولش الاثنين متعارضين، لأن الحديث صحيح وثم الآية هذه في كتاب الله عز وجل، هذا قرآن متواتر وهذا حديث ثابت بإجماع أهل العلم. الآية تقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، مفيش حد بيشيل عن التاني حاجة. وهنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طب هو إيه ذنبه وهو ماله؟ يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه جمع ما بين الآية والحديث بكلمتين في التبويب، قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان من سنته، إن كان من سنته أي إن أوصى بذلك، فإن أوصى بذلك كان من جملة عمله، فيوم يحاسب عليه بقى. إذا قال إنه النوم يبكوا علي، صرخوا علي، اعملوا علي كذا، قبل ما ادخل الجبانة اذبحوا عجل تحت النعش، الكلام اللي بيحصل وبنشوفه يعني بكل أسف في بعض المرات، كل هذا من المحرمات ولا يجوز. فإذا كان هذا من سنته فهذا من جملة عمله، يبقى يوم يؤاخذ عليه، إذن أصبح لا تعارض. يبقى أنا عندي بقى إذا تعارض نصان ببص بقى لأوجه الجمع. الأول أجمع ما بين النصوص، عجزت عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح ما بينها. الترجيح أيضا له ضوابط وله قواعد، الجمع له أصول والترجيح أيضا له أصول. يبقى أنا لما أقف على كلام متعارض سواء كان في نصوص الوحي أو كان في كلام العلماء بشرط الثبوت، يعني لو في قول غير ثابت وقول آخر ثابت، يبقى ما أنا ما لا أعني نفسي، ما تعبش روحي وأقعد أجمع بينهم الاثنين، لا، غير الثابت ألقي به، إنما بنشترط الثبوت في الحالتين، هذا ثابت وهذا ثابت. إذا أنا حبيت بقى أن أنا أفهم وجه الجمع ما بينهما، يبقى لابد أن أنظر في مبحث التعارض والترجيح أو الجمع والترجيح عند أهل العلم في هذا الكتاب. يبقى إذن بحمد الله تعالى لما نقرأ خوف سفيان من الحديث أو نهي سفيان الطلب عن طلب الحديث مع قوله إن الحديث هو خير علوم الدنيا، يبقى نفهم إن مفيش تعارض ما بينهما للعلة التي ذكرتها آنفا. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة سفيان ومع كلامه الطيب العاطر، ونستقبل ذلك إن شاء الله عز وجل فيما يأتينا من الأيام إن قدر الله أن نلتقي بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي، جددي في القلب أنوار السجود. ذكر